إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون ذلك منكم، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان مر على ميقات الآخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل بحرة أو أهل السرايا أحرم مكانهم بالعمرة. اللهم لبيك عمرة، يلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسرها من ثيابها وأحرمت العمرة، وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر كل منهما التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت 7 أشواط وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق. هذه العمرة، هذه أنساكها، يحرم بها من ميقات بلد إن كان من طريق بلد، وإن جاء من ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون مواقيت أحرم من مكان كالبحر جدة ونحو ذلك. ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر، هذه العمرة. وعليه أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه، وإلا من الميقات الذي يمر عليه. وعرفت أن إذا كان دون الميقات فهي مكانه في البحر، فهي مكانه اللهم لبيك الله. ثم يشتغل التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليس من يلبي في طريقه حتى يصل مكة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وكمل العمرة. والطواف من يدور حول الكعبة 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، هذا هو السنة. فإذا فرغ صلى 2 ركعات خلف المقام يقرأ فيهما بالفاتحة، وقل يا أيها الكافر في الأولى، وقل والله في الثاني، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفاء فيسعى 3 أشواط من الصفاء إلى المروة ومن المروة إلى الصفاء، يبدأ بالصفاء يختم المروة 3 أشواط، ثم يحلق رأسه ويقصر، والحلق أفضل إذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق أفضل. أما إذا كان سفر قريبا من الحج يريد أن يحج يريد أن يحج فإنه يكتفي بالتقصير، هذا أفضل. هذا العمرة في قاعدة مثلا أو في أول الحجة ويريد أن يحج فإن الأفضل يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، إذا أراد الحج يحرم من الميقات إن كان مر عليه أو من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محل البحر ونحوها بالحج ولبيك حجة. ويشتغل بالتلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحدث في إزار ورداء، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف. وإذا كان في الطواف القدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل وهرًا تحت إبطه، وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، وسمى الاطباع في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في 7 أشواط يطبع إن يجعل وهرًا الرداء تحت إبطه الأيمن، وإذا طافه على عاتقه الأيسر ويطوف 7 أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث الذي يركض فيه، سمى الخبب بين المشي والرفع القوي، خبب 3 أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا لأن الرسول رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخطى ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج في القدوم طواف القدوم ثم يسعى ويصنعون كما فعل في العمرة، يسعى ثلاثة أشواط ويصنعون، يبدأ من الحج من الصفا ويختم من المروة ثلاثة أشواط يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا والمروة، يذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء، حين الدعاء مطلوب ومن جوامع الكلم يدعو، فيدعو الله بالطريقة التي يعرفها ويعرفها. ثم بعد ذلك طاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمرة وتمتم بأهل الحج، ثم يحرم بالحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله، قل اللهم لبيك حجة، ويحرم بالعجار والرداء كما فعل في الميقات. ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصدا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه ملبيا أو مكبرا إلى عرفات، والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه يلبي والمهل يهل، فإن كبر أو سبح منه لا بأس، وإن اقتصر على التوجيه فهي التلبية أفضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على إحرام لم يهل، طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة، واطلع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط الرداء حقيقة الأيمن وعاتقه على عاتقه الأيسر وطرفه على عاتقه الأيسر، واستمر مطلعا حتى كمل الطواف. هذا هو السنة. وبقي على إحرامه، لم يتحلل لأنه معه الهدي، قد أهدى والمهدي لا يتحلل، يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويطلع في الطواف والطواف كما سبق في العمرة والحج جميعا، يطلع يعني وسط رجلاه تحت يده الأيمن وأطرافه على عادته الأيسر. أما الرابع هو متأثر في الأشواط الأول فقط، وهو مسارعة في المشي مع تقارب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ بها أولا فيستلم بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. فإن عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده أو بعصا وقبل طرفها، فإن عجز كبر وإن لم يستلم شيئا كبر وأشار إليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة، التقبيل والاستلام التكبير كله سنة ليس بفريضة، لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر فإن عجز استلمه بيده وقبلها أو بعصا وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شهر. ثم بعدما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفة الناس يجتمعوا في عرفات ويقفون بها يجلسون فيها لافئين مهللين داعين مستغفرين اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون إليه حتى تغيب الشمس وهم في عرفات في دعاء وذكر وقراءة القرآن يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وارحم يحيي ويميته على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفه مشروع والاكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته فإن جلس في الأرض فلا بأس في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك أعلم صلاة الجمع في صلاة العرفات بدل من صلاة الجمع وكانت الظهر ركعتين والعصر ركعتين في أذن واحد وإقامتين صلوا لها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين أصلا كانت بأذان واحد وإقامتين ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة يلزم كل حاج جزءا من عرفة لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس. وإن خرج ورجع فلا بأس خرج إلى حاجات ثم رجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس لهذا يؤدي الواجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صلى على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من التركيب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على مطية يكثر من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقي على دابك حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس الى غير مزدلفه ملبين ويصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء الجمع قصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باذان واحد واقامتين. المغرب لا تقصر صليها ثلاثا ثم يصلي العشاء بعدها الاثنين سواء وصل مبكرا او متاخرا اما صلى مبكرا فلا باس ويمكن ان متاخر كذلك يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل الى مزدلفه في حين عليه الصلاه والسلام. قد جاء في حديث اسامه انهم لما صلوا المغرب امرهم فان احضر راحلهم ثم صلى العشاء ومن يليق راحلته بعد المغرب لا يمر. اما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك يكون بعد الصلاه يبدأون بالصلاه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ المغرب والعشاء فصلوا جمعا سواء جاءوا مسلمين مبكرين أو متأخرين فيصلوا المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظروا في حق رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم وما إلى
ذلك. بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد شيء هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما
من حين يصلون في وقت المغرب من حين يصلون
نعم
صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع من جاء قبل العشاء فلا يجمع ترك الناس منهم العجل اللي يجب نفسه ومنهم البطيء لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة وغيرها ليس له يؤخر بعد ما يصلي صليها في الطريق لو رحم أو تعطلت سيارته لا يأخر إلى مزدلفة يصليها في الوقت اللي قبل أن يصلي ولا في الطريق إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما أما إذا رحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد ما يصلي لأن وقت العشاء يصلي فليصلي في الطريق
إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة
نعم
ولا يؤخرها إلى وقت العشاء
لا يؤخرها ولا إلى حق الرحال
ولا إلى حق الرحال جزاكم الله خير
وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من الليلة مات فيها في الليلة ثم صلى بها الفجر ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة فلما أسفر انصرف إلى مكة فوقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يغفر ولا يجمع صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة ودخل قهوة يوم العيد بعدما رأى جمرة وطاف عليه الصلاة والسلام لأن عليه طواف لأنه قارن الطاف وسعى قبل ذلك ما بقي عليه إلا الطواف فلما رأى جمرة يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد طال يوم العيد ثم حلق وسعى شعره على الصحابة ثم طيبته عائشة ثم نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام فدل على أن بعد الطواف وبعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف لأنه لما رمى وحلق صار متحللا تحل الأول ولهذا طيبة عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ولم يسعى لأنه قارن وقارن كالمفيد يجزي سعي واحد وسعى عند طواف القدوم فأجزأه ذلك فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة إذا جاء يوم العيد ورمى جمعة بسبع حصيات جمعة العقبة وحلق أو قصر فقد أصاب النسك وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي ينحر الهدي بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ترمي جمرة ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ويحلق أفضل ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد لكن إن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزع في القران وفي الإفراد ويبقى على سعي التمتع إذا كان متمتعا أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسعى ما سعى قبل ذلك وعائشة لما تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف السعي يوم العيد وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الإفاضة لأنه أفرد الحج أو أفرد العمرة أولا وانتهى منها ثم أحرم بالحج فصار كل واحدة واحدة، فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيه.
جزاكم الله خيرا.
ثم من تمامه أنه رمى الجمار أيضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع بعد الزوال. يرمي الجمار الثلاث في الجورة بسبع حصيات بعد الزوال يكبر مع كل حصى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، كان يكبر مع كل حصى ودعا عند الأولى جعلها يسار ووقف سرع يدعو طويلا ثم ذهب إلى وسطى ورماها سبع حصيات ثم جعلها عن يمينه وأخذها في الشمال وجعل يدعو ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها لا طبعا صار بل ذلك على أنه يرمي الجمار ويقف عند الأولى والثانية يدعو ربه ويقيم الدعاء بعد الرمي ثم الثالثة ولا يقف عندها يعني في الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالثة إذا لم يتعجل فإنه أيضا يرمي بعد الزوال يوم العاشر ويكبر حجة في رمي الجمار الثلاثة وكبر مع كل حصاة مثل ما فعل في الحادي عشر والثاني عشر.
جزاكم الله.
لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي إلى يوم الثاني عشر بعد الزوال يكون لأنه في هذه الحال قد انتهى من الجمار ما دام أنه التعجل يتوجه إلى نفسه ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع أو يسافر. أما من القاهرين يتساءل عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم رماها في الحادي عشر والثاني عشر وبذلك انتهى وقت الرمي.
جزاكم الله خيرا.
ولم يقع عليه إلا طواف الوداع إذا كان طاف الحج في شوال فإنه يبقى عليه طواف الوداع لأن طواف الوداع في يوم العيد.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل. إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن يكون ذلك منكم جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات من ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان مر على ميقات الآخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل بحرة أو أهل الشرائع أحرم مكانهم بالعمرة. اللهم لبك عمرة يلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسر من ثيابها وأحرمت العمرة وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر كل منهما التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم قصر أو حلق. هذه العمرة هذه أنساكها يحرم بها من ميقات بلد إن كان من طريق بلد، وإن جاء ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون مواقيت أحرم من مكانه كالبحرة وجدة ونحو ذلك. ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر هذه العمرة. وعلى أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه وإلا من الميقات الذي يمر عليه. وعرفت أن إذا كان دون الميقات فهي مكانه في البحر فهي مكانه اللهم لبيك الله، ثم يشتغل التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليس بذنبه طريقه حتى يصل مكه. فاذا وصل الى مكه طاف وسعى وقصر وثبت الله. والطواف كن يدور حول الكعبه سبعه اشواط من الحجر للحجر، من الحجر الاسود للحجر الاسود، يذكر الله او يقرا القران او يدعو، هذا هو السنه. فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرا فيهما بالفاتحه وقل يا ايها الكافر في الاولى وقل والله في الثانيه، هذا هو الافضل. ثم بعد ذلك يتوجه الى الصفا فيسعى ثلاث اشواط من الصفا الى المروه ومن المروه الى الصفا، يبدا بالصفا يختم المروه ثلاث اشواط ثم يلحق راسه ويقصر، والحلق افضل اذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق افضل. اما اذا كانت المراه قريبه من الحج ويريد ان يحج يريد ان يحج فانه يكتفي بالتقصير، هذا افضل. هذا الله في قاعده مثلا او في اول الحجه ويريد ان يحج فان الافضل يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، اذا اراد الحج يحرم من ميقات ان كان مر عليه او من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محل أحرم نحوها من حجة ولبيك حجة، ويشتغل بالتلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويحدث في إزار ورداء، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف. وإذا كان في الطواف القدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل وهرًا تحت إبطه وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، ويسمى الابتداع في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في السبعة أشواط يطبع إن يجعل وهرًا الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر ويطوف سبعة أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث الذي يركض فيه، يسمى الخبب بين المشي والرفع القوي، خبب ثلاثة أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا، لأن الرسول رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخطى، ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج في القدوم طواف القدوم، ثم يسعى إلى الصفا كما فعل في العمرة، يسعى سبعة أشواط إلى الصفا، يبدأ من الحج من الصفا ويختم من المروة سبعة أشواط، يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا يذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء، فإن الدعاء مطلوب وفي جوامع الكلم، يدعو فيدعو الله بالطريقة التي يعرفها ويعرفها. ثم بعد ذلك أطاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمرة وتمتم بأهل الحج، ثم يحرم بالحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله، قل اللهم لبيك حجة، ويحرم بالعزار والرداء كما فعل في الميقات. ثم بعد ذلك يتوجه الى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه الى عرفات بعد طلوع الشمس، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه ملبيا أو مكبرا إلى عرفات، والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه الملبي والمهل يهل فإن كبر أو سبح له لا بأس، وإن اقتصر على التربية فالتربية أفضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على إحرام لم يهل، طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة، واطلع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط الرداء حقيقة الأيمن وعاتقه على عاتقه الأيسر وطوافه على عاتقه الأيسر، واستمر مطلعا حتى كمل الطواف. هذا هو السنة. وبقي على إحرامه، لم يتحلل، لأنه معه الهدي، قد أهدى، والمهدي لا يتحلل، يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويطلع في الطواف كما سبق في العمرة والحج جميعا، يطلع في يعني وسط رجلائه تحت يده الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر. أما الرمي هو مسألة في الأشواط الأول فقط، وهو مسارعة في المشي مع تقارب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ به أولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله اكبر او بسم الله والله اكبر. فان عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده، او بعصا وقبل طرفها. فان عجز كبر وان لم يستلم شيئا، كبر واشار اليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة التقبيل والاستلام، التكبير كله سنة ليس بفريضة، لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر. فإن عجز استلمه بيده وقبلها، أو بعصاه وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شوط. ثم بعدما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفه، الناس يجتمعون في عرفات يقفون بها، كانوا يجلسون فيها لافئين مهللين داعين مستغفرين، اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون اليه حتى تغيب الشمس، وهم في عرفات في دعاء وذكر وقراءة القرآن، يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفة مشروع، وإكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته، فإن جلس في الأرض فلا بأس، في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك على مثلا الجمع في صلاة العرفات بدا من صلاة الجمع ركعت الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني واحد بإقامتين، صلوا لها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة. يلزم كل حاج جزء من عرفة لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس. وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجات ورجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس، لهذا يؤدي الواجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صبر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من التركيب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس، سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على نطية، يكثر من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بقي على دابك حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس الى غير مزدلفه ملبين، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء، فالجمع في القصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باذان واحد واقامتين. المغرب لا تقصر، صليها ثلاثا ثم يصليها العشاء بعد هذه، سواء وصل مبكرا او متاخرا، اما صلاه مبكر فلا باس ويمكن ان متاخر كذلك، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل الى مزدلفه في حين عليه الصلاه والسلام. قد جاء في حديث اسامه انهم لما صلوا المغرب امرهم فنحر راحلهم ثم صلى العشاء ولم يليق راحلته بعد المغرب لا يمر. اما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاه يبداون بالصلاه كما بدا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبداون المغرب والعشاء قصرا وجمعا سواء جاءوا مسلمين مبكرين او متاخرين، فيصلي المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظر في حق رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم وما الى ذلك.
بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ، فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد الشيء، هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما
من حين يصلون في وقت المغرب؟ من حين يصلون
نعم
صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن الرسول ما قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع، من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل يجب نفسه ومنهم البطيء.
نعم.
لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة وغيرها
نعم.
ليس له يؤخر بعد ما يصلي، صليها في الطريق. لو رحم أو تعطلت سيارته لا يأخر إلى مزدلفة، يصليها في الوقت اللي قبل أن يصلي ولو في الطريق. إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما. أما إذا رحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد الصلي، لأن الوقت العشاء نصلي فليصلي في الطريق.
إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة
نعم.
ولا يؤخرها إلى وقت العشاء،
لا يؤخرها ولا إلى حق الرحال
جزاكم الله خير.
وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة مات فيها في الليلة ثم صلى بها الفجر ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة فوقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يغفر على الماء، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الافضل لانه مستريح ليس عنده زحمه. ودخل قهوه يوم العيد مع بعدما رأى الجمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه الطواف، لأنه قارن الطاف وسعى قبل ذلك، ما بقي عليه إلا الطواف. فلما رأى الجمرة يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، طال يوم العيد ثم حلق وسعى شعره على الصحابة ثم طيبته عائشة ثم نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن بعد الطواف بعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف، لأنه لما رمى وحلق صار متحللا تحل الأول. ولهذا طيبة عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى من كفى طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه قارن وقارن كالمفيد يجزي سعي واحد، فسعى عند طواف القدوم فأجزأه ذلك. فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، إلى يوم العيد ورمى الجمعة بسبع حصيات جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد أصاب النسك. وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر هديه بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي جمرة ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ويحلق أفضل، ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي، سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد، لكن إن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزع في القران وفي الإفراد ويبقى على سعي التمتع إذا كان متمتعا. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قد سعى قبل ذلك. وعائشة لما لم تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف السعي يوم العيد. وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الإفاضة، لأنه أفرد الحج أو أفرد العمرة أولا وانتهى منها ثم أحرم بالحج، فصار كل واحد واحدة، فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيها.
جزاكم الله خيرا.
ثم من تمامه أنه رمى الجمار أيضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع.
نعم.
بعد الزوال.
نعم.
يرمي الجمار الثلاث، كل جورة بسبع حصيات. بعد الزوال يكبر مع كل حصاة. في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام. كان يكبر مع كل حصاة ودعا عند الأولى جعلها يسار ووقف سرقا ليدعو طويلا، ثم ذهب إلى وسطى ورماها سبع حصيات، ثم جعلها عن يمينه وأخذها في الشمال وجعل يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها فقال وانصرف. بدل ذلك على أن يرمي الجمار يقف عند الأولى والثانية يدعو ربه ويقيم الدعاء بعد الرمي، ثم الثالثة لا يقف عندها، يعني في الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالثة إذا لم يتعجل. إذا لم يتعجل فإنه أيضا يرمي بعد الزوال يوم العشر ويكمل حجه في رمي الجمار الثلاثة.
نعم.
وسد مع كل حصاة مثل ما فعل في الحادي عشر والثاني عشر.
جزاكم الله.
لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي، يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي إلى يوم الثاني عشر بعد الزوال، يكون لأنه في هذه الحال قد انتهى من الجمار ما دام أنه التعجل.
نعم.
يتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع أو يسافر.
جزاكم
الله. أما من أقاربنا في الثالث عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم رماها في الحادي عشر والثاني عشر، وبذلك انتهى وقت الطريق.
جزاكم الله خيرا.
ولم يقع عليه الا طواف الوداع اذا كان طاف الحج في شوال فانه يبقى عليه طواف الوداع.
جزاكم
لان طواف الوداع اداه في يوم العيد.
نعم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل.